بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدائم حجر الزاوية، يصحبكم في حلقته 26، ونصحبكم أيضا بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم جميعا في الأخوة والأخوات.
أيضا نذكر بأرقام الهواتف وكالمعتاد للمتصلين من داخل السعودية، الرقم المحلي هو 0260-6-91-91، وللمتصلين من خارج السعودية على الرقم الدولي 00966-2606-7029-7029. وكذلك أرقام الجوال، رقم الجوال الدائم لمرسل الرسائل النصية التي تحمل الاقتراحات والمحاور الخاصة بحلقات المتجددة يوميا 0500-244-244، والموقع الإلكتروني الدائم الزاوية.com. كما نوهنا بالأمس، فإن حلقتنا لهذا اليوم ستكون عن الأخلاق، ولعلنا نبدأ يا شيخان الإطار العام للأخلاق، لأن هذه الكلمة واسعة جدا، واسعة الدلالة عند الكثيرين. هل من إطار عام يحدد مفهومها؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ندلف إلى موضوع الأخلاق، نذكر أننا نستقبل الليلة 27 من شهر رمضان، وهي أرجى ما تكون ليلة القدر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل المسلمين والمؤمنين والداعين، وأن يعينهم على تطهير قلوبهم ونفوسهم واستقبال هذه الليلة بما تستحقه من النقاء والصفاء والتقوى. الأخلاق هي مشترك إنساني من القيم والفضائل التي جبر الله الناس عليها. فأنت تجد أن البشرية كلها تشيد بالمعاني الفاضلة. الفضائل قدر متفق عليه، مدح الصدق، مدح الكرم، الجود، العدل، البر، الوفاء، الصبر، التسامح، هذا متفق عليه في جميع الفطر الإنسانية. وفي مقابله ذم ضد ذلك، ذم البخل والكذب والظلم والزور والعقوق وغير ذلك من المعاني المردودة. هذا القدر الذي تتفق عليه الفطر دليل على عظمة الأخلاق وأصالتها في النفس الإنسانية. ولذلك نقول أن الأخلاق فطرية، فالفطرة فيها أصول الأخلاق التي يحتاج إليها الإنسان. ولذلك لو نظرنا على سبيل المثال إلى العرب في جاهليتهم الأولى، ونظرنا إلى شعرهم الذي هو ديوانهم، وجدنا كم يتمدحون بمكارم الأخلاق. وحينما يمدح أحدهم أخاه أو يرثي ميتا، والرثاء غالبا ما يكون أصدق الشعر، تجد أنه يتحدث عن معاني الوفاء، معاني الكرم، معاني الشجاعة، بغض النظر عن بعض التطبيقات التي قد تكون غير سليمة. أذكر مثلا قصيدة كعب بن سعد الغنوي لما يرثي أخاه وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبوا عند ذات مجيب، فقلت له أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبا المغوار منك قريب يجبك كما قد كان يفعل، إنه على مثلها رحب الذراع قريب. فهم دائما يمدحون المعاني ومكارم الأخلاق. إذا هناك قدر فطري من الأخلاق متفق عليه عند الناس، وهذا جزء من معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة. في معنى ثاني وهو المعنى المكتسب للأخلاق، وبهذا جاءت الرسالات السماوية لتزكي المعاني الفطرية وتزيدها وضوحا، وتحث الناس على فعلها بوعدهم بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وتحذرهم من تركها بوعدهم بالوعيد والعقوبة، وتفصل بعض معاني الأخلاق التي قد لا تكون معروفة للناس. فمثل الكرم قد يفضي أحيانا إلى ألوان من الإسراف أو البذخ أو غير ذلك. فجاءت الشرائع السماوية وخاتمتها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لتضع الأطر المحددة لتطبيقات هذه الأخلاق. وبهذا المعنى أصبحت أفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحصر مهمته في تكميل مكارم الأخلاق. وكأن المعنى والله أعلم أن مكارم الأخلاق موجودة في الفطرة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها بالبيان النبوي والإرشاد الرباني والتحذير من أضلالها. فبذلك تكتمل الإنسان أخلاقه الفطرية مع الأخلاق المكتسبة التي يتعلمها من خلال الشرائع السماوية ومن خلال الدين الخاتم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة، وقد قال له ربه أو وصفه ربه بأنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فهو جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية ليزكي الناس تزكية النفوس والقلوب. ولهذا أقول تبعا إن الأخلاق مقرها القلب، مقرها النفس. حقيقة الأخلاق هي في داخل النفس، وإنما السلوك هو تعبير عملي عن الأخلاق الموجودة في داخل الإنسان وضميره. ولذلك إذا كانت الأخلاق، إذا كانت القلوب فاسدة، فقد لا يستطيع الإنسان أن يستمر في التظاهر أو المجاملة بالأخلاق السطحية. فبعض الناس قد يتكلفون الأخلاق في حال دون حال، ولكن لا يستطيعون أن يستمروا عليها. المقصود أن الأخلاق كما قد وضح ويتضح، الأخلاق هي وعاء، وعاء ذو أهمية كبيرة جدا لكل أداء الإنسان، بل لكل الحياة. يعني الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق، فالدين هو الأخلاق. السياسة تحتاج إلى الأخلاق، العلاقات الأسرية تحتاج إلى الأخلاق، التجارة تحتاج إلى الأخلاق، كل بل حتى الحرب، الحرب نفسها لها أخلاق معينة، بحيث لا تفضي إلى ما لا تحمد عقباه. فالأخلاق عبارة عن وعاء يستوعب أداء الإنسان، يستوعب حياة الإنسان كلها. كما قلت لك، بعض الناس قد يكون عندهم ومضات أخلاقية عابرة تنم عن نوع من التكلف، وليست أخلاق منبعثة من داخل النفس. ولهذا خطر في بالي يوم من الأيام أن أسأل عن محكات الأخلاق، يعني المواضع التي من خلالها يتبين إن كانت أخلاق الإنسان حقيقية صادقة وممارسة جدية، أو كان هناك نوع من التكلف. وإن كان حتى تكلف الأخلاق إذا قصد الإنسان أن يتعلم هذا جيد، لكن بعض الناس لا، قد يتظاهر بالأخلاق ومراده شيء آخر. من أهم محكات الأخلاق قضية الثبات والدأب والديمومة، بمعنى أن تكون أخلاق الإنسان في كل ظروف واحدة. ممكن إنسان مع الناس يجامل بشكل جيد، بحيث أنك لو تسأل أصدقائه عن، قالوا لك إنسان ممتاز، خدوم صادق وفي، صاحب دعابة ومزح صبور. لكن لما تذهب وتسأل أسرته وأولاده وزوجته، قد يصفون لك شخصا آخر مختلفا. ولهذا الإمام أبو حامد الغزالي أشار إلى أن أخلاق الإنسان الحقيقية هي أخلاقه في المنزل، لأن الإنسان هنا يخلع ملابس التصنع ويظهر على حقيقته. كذلك السفر كما يقول يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يبدو الإنسان على حقيقته. فهذا أحد المعاني. الموقع الثاني هو قضية القوة، ولذلك فيه مثل مشهور عند الغرب والشرق، يقولون أن الأخلاق تبدو عند القوة، بمعنى أن الإنسان الضعيف أحيانا ربما يكون ذا أخلاق لأنه لا يملك إلا هذا، لكن إذا قوي الإنسان أو صار له سلطان أو قدرة على شيء معين اتضحت أخلاقه. وقديما كان المتنبي يقول والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هذا ليس مطلقا، لكنه فعلا الأخلاق تبدو عند القوة. وهنا أذكر كلمة قالها ابن الجوزي، يقول إن الحنابلة إذا صلوا عند الشافعية ولم يجهروا غضبت الشافعية، وكذلك الشافعية إذا صلوا عند الحنابلة وجهروا غضبت الحنابلة، ثم صار بعضهم يستطيل في عرض بعض. ثم نقل كلمة عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، يقول إن كل أصحاب مذهب يكون لهم دولة ولهم سلطان وعلاقة بالحاكم، فيستغلون ذلك في الوقيعة بخصومهم من المذاهب الأخرى كالحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف وغيرهم. ثم قال أبو الوفاء بن عقيل وهل هذه لأخلاق الجنود والعساكر والمقاتلين الذين يستطيلون في أيام سلطانهم وقوتهم ثم يلزمون المساجد ويتظاهرون بالزهد والتقوى في أيام ضعفهم؟ إذن المقصود أن الأخلاق تبدو وتبين في حقيقة الأمر عند القوة والضعف. فإذا كان الإنسان قويا ومع ذلك التزم بالخلق الفاضل والعدل، دل هذا على أن أخلاقه جوهرية من قلبه وليست ممارسة سطحية. كذلك الأخلاق تبين عند الاختلاف، يعني قد يكون مجموعة من الناس بينهم نوع من الانسجام بسبب التوافق في المذهب أو المشرف، فإذا وقع علاقة الإنسان مع من يختلف معه ظهرت حقيقة أخلاقه حينها. ولذلك أذكر على سبيل المثال أنني سمعت يوم من أيام أبيات شعبية من أجمل ما يكون، يقول صاحبها على رفيقي ما يتغضب إحجاجي، يمكن كثيرين يستطيعون أن يفهموا هذه اللغة.
نعم.
إن قال قم سوى الغرض قم تسويه، أدرى رفيقي مثل ضوء السراجي أذنات نسناس من الريح تطفيه. يعني أنه يقول لا يتغضب وجهي على صديقي، وإذا أمرني بالخدمة قمت أخدمه ولو كنت أكبر منه، وأنني أداريه مثل ما أداري ضوء السراج الذي يمكن أن يطفئه أي ريح تهب عليه. فعجبت بهذه الأبيات، ثم اكتشفت أن الذي قالها حمل السلاح في أطهر بقعة في العالم وقتل من قتل من الناس. هون أدركت فعلا أن حقيقة الأخلاق تبين عند الاختلاف ومع الناس الذين تختلف معهم، هل تستطيع أن تحفظ لهم مكانتهم، هل تستطيع أن تكون عادلا معهم وفيا صادقا متثبتا، أم أننا نضع أيدينا على طرف الكفة إذا كانت في غير صالحنا. كذلك طبعا في مجال الإعلام والصحافة كثيرا ما تجد أن بعض النخب الثقافية أو الإعلامية أو غيرها ربما في حال الاختلاف تطيح أيضا نفس الشيء بالقيم الأخلاقية وبالاعتبارات، وقد تتجرأ وتستخدم أسلوب من السباب أو الشتام أو الاتهام الذي لا ليس واقعيا، ولكنه نوع من يعني ظهور حقيقة الإنسان. هناك أشياء كثيرة جدا ممكن أن تكشف عن حقيقة الإنسان وأخلاقه وقيمه، هذه منها. ومنها أيضا ألاحظ قضية الانشغال والفراغ، يعني لما يكون إنسان فارغا تجد قد يتحدث بهدوء ويجيب ويسأل ويقوم ويقعد، لكن لما يكون هناك زحمة مشاغل وتتوتر أعصاب الإنسان هنا يصل، وإن كان هذا يعني يعرض لكل أحد، لكن الإنسان المهذب يحاول أنه حتى في مثل هذه المواقف الصعبة أن يحافظ على قدر من التزامه الأخلاقي.
جميل أن نستأنس بأمثلة والحقيقة قدوات من أمثلة من قدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن وحيه ووحي تعامله في مجال الأخلاق.
نعم، يعني أعتقد أنه خصوصا في هذا الشهر الكريم أننا يعني فعلا يحسن أن نستذكر هذا المعنى، لأن روح المؤمن ترافق وهي قريبة، واستذكار شيء من النص النبوي أو النص القرآني ربما يجعل الكلام تأثيرا، لأن المقصود فعلا هو أن يكون هناك نوع من صناعة التأثير ولفت نظر الإنسان إلى معالجات تخصه في ذات نفسه بإعداد وإخراج الإنسان الفاضل. إذا كان ربنا وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فالله تعالى يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم، والخلق قد يكون هو الدين وقد يكون هو الأخلاق، وهما يعني مترابطان ولا يمكن الفصل بينهما. فلنتأمل كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام. عائشة لما سئلت قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وهذا أبلغ تعبير، يعني كما قال بعض الأئمة المعاصرين كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على وجه الأرض، فكانت أخلاق القرآن تتمثل في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن العازل أو الفاصل بين الجانب النظري والجانب التطبيقي ذات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنت اليوم تجد الكثيرين يتحدثون عن الأخلاق وقد يلقون محاضرات طويلة أو دروس أو برامج أو كتب، لكن لما تأتي للممارسات تجد أن الممارسة شيء آخر، وقد يعتبر الواحد ويقول والله أنا عندي كلام طيب أقول للناس وخذ من كلامي ولا تنظر إلى عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري، وهذا يعني معقول، لكن يظل السؤال لماذا لا يتأثر هذا الإنسان بما يدعو إليه من الأخلاق كما يريد من الآخرين أن يتأثروا. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن هناك فجوة بين ما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام وما يقوله وبين ما يمارسه في الأخلاق مع القريب والبعيد، ولذلك على سبيل المثال في قصة عبد الله بن أم مكتوم وهي في أول البعثة في مكة يعني قبل الهجرة، وهو رجل أعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني مما علمك الله، بينما كان عليه السلام منهمكا في دعوة الملأ من المشركين والرغبة في هدايتهم، فكأنه وجد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بلسانه بشيء، وجد في وجهه أثر الكراهية لما يقوله عبد الله بن أم مكتوم لأنه كان مشغول بما هو أهم. فهنا ربه ينزل عليه وحي وهو في مكة، تخيل كم كان مستهدفا ومحاربا وحرب إعلامية، ينزل عليه ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لقد نزل جبريل عليه الصلاة والسلام، وربما النبي صلى الله عليه وسلم فرح بنزوله لأنه كان في كرب، فينزل وحي يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسليه، فينزل الوحي لكن هذه المرة ليقول عبس وتولى، والخطاب هنا لم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتحدث عن شخص غائب، ففي الخطاب نوع إعراض إشارة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ كيف ربه وأدبه وأحسن تأديبه حتى في هذا الموقف الذي كان ابن أم مكتوم أعمى ولم يلاحظ ما جاء في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء التأديب من الله فورا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله سبحانه كلا لا تفعل مثل ذلك ولا تعد إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله باستمرار وبالأحضان ويهلي ويرحب ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. هذا المستوى من الشفافية من الأخلاق العظيمة التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أقول هو أعظم أسرار نجاحه عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام لما جاء لما هاجر النبي عليه السلام بالمدينة ابن سلام كان يهوديا، فيقول ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنظرت في وجهه، فلما استثبتت في وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. شوف، يعني حتى مشاهدة وجهه صلى الله عليه وسلم كانت معبرة، معبرة عن الصدق، مواطأة ما يقول بلسانه مع ما يعتقد في قلبه، الوضوح التام. قال: فسمعته يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. انظر أيضا هذه القيم الأخلاقية التي هي أول ما سمعها عبد الله بن سلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم كما هو معروف. في فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، واحد منهم جاء به عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لثواني أو لدقيقة أو قريبا من ذلك، ثم أمنه بعد ذلك وحقن دمه. ثم قال للصحابة الموجودين: ألا رأيتموني حينما سكت قام أحدكم إليه فقتله؟ لأنه قد أهدر دمه، كان الرجل قد فعل جرائم عظيمة. فقالوا: يا رسول الله، هل لا أومأت إلينا؟ يعني لو أشرت إلينا إشارة بطرف عينك أو بإصبعك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. النبي واضح، وأتبع الأنبياء يفترض أن يكون كذلك، يكون عند الإنسان وضوح في معاملته وأخذه وعطائه مع الناس. زيد بن سعنة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يهودي يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بدين، وجاء قبل حلول الدين وقام على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام شديد وقال: أنتم أهل مطل، أعطني حقي. فقام الصحابة وهموا به، فقال النبي عليه السلام: دعوه، إني لصاحب الحق مقالة. عمر كان من الذين قاموا وهم بالرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كنا أحوج إلى غير هذا منك، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالأداء وأحوج أن تأمره بالصبر. يعني كان تدخلك يفترض أن يكون هكذا، أن تكون منصفا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بأن يؤدي ما عليه. وكان هذا الرجل جاء ليختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أخلاق أنبياء. ولذلك أقول: أتمنى أن يكون من الناس، من العلماء وطلبة العلم والدعاة، من ليس لهم هم إلا أن يعلموا الناس الأخلاق وأن يدعوا الناس إلى الحق والفضيلة والعلم بل والإسلام بأخلاقهم الطيبة. سيكون هذا أبلغ من 1000 درس وألف محاضرة. أقواله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لا يتسع المقام لها، لكن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وشجع عبد القيس قال: فيك خصلتين يحبهما الله، يحبهما الله الحلم والأنا. فقد كتب أهل العلم كتب كثيرة جدا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو في نصوص الأخلاق التي جاءت أو ممارساتها. فأعظم وسيلة إذن للتبشير كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم ويفترى من يمارسها بعد هي حسن الأخلاق. ولذلك أقول دائما للصادقين في تدينهم: دعونا نتفق على ممارسة هذا القدر المتفق عليه من الدين، وهي القيم الأخلاقية داخل المجتمعات وخارجها.
طيب، أنت تتمنى أيضا من الدعاة وطلبة العلم أن يكرسوا اهتمامهم للتربية بالأخلاق ولإشاعة مفهوم الأخلاق واقعيا في المجتمع. ما هي هذه الأخلاق؟ عندنا نسمي بعض من الأخلاق التي ترى أنها من المهم من الأهمية بمكان أن تكون شائعة في المجتمع.
الحاجة الأخلاق كثيرة جدا، ويمكن تحتاج كل خلق على انفراد يحتاج إلى حديث خاص عنه. يعني مثلا العلماء يقولون عند الإنسان قوة العقل، قوة العقل اعتدالها يولد فضيلة أخلاقية هي الحكمة، وهذا معنى مهم جدا أن يكون يضع الإنسان الشيء في موضعه. ولذلك قلت قبل قليل أن الأخلاق وعاء، لأن هذه الحكمة الرشد والاعتدال في عقل الإنسان ضرورية للإنسان وهو يتعلم حتى يعطي كل علم قدره، ضرورية للإنسان وهو يدعو حتى يعني يدعو إلى كل شيء باتزان واعتدال، ضرورية والإنسان يتاجر حتى يعرف كيف يتصرف في ماله. ولذلك أقول أحيانا إن فقه الموازنات هو من أهم وأعظم الألوان الفقهية التي يحتاج إليها الناس كلهم جميعا. يعني إيش نقصد بفقه الموازنات؟ مثلا وضع الشيء في موضعه. هذه الورقة لما أنظر إليها في مكانها أنظر إليها بحجمها الطبيعي، لكن لو أنني قربت هذه الورقة من عيني أو وجهي لوجدتها تحجب الرؤية عني عن كل ما وراءها، وأني غير قادر على تحديد أبعاد هذه الورقة وحجمها. فأضع الشيء في موضعه. أيضا أضع الشيء في مكانه بالنسبة للأشياء الأخرى، بمعنى أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. تناسق الخلقة هذا من أحسن تقويم. لو أن الإنسان كبر أحد أعضائه على حساب عضو آخر لكان هذا نوعا من العيب التشويه الذي يلحق الإنسان يحتاج إلى معالجة أو نوع من البحث عن الشفاء. فوضع الأشياء في مواضعها، حتى القضايا الشرعية، القضايا الدينية، في الدين مثلا الأصول، في الدين الفروع، في مسائل كبار، في مسائل صغار، الذنوب أيضا فيها ذنوب كبار، فيها ذنوب وسط، فيها ذنوب صغار، كل شيء يوضع بمقداره ولا يزاد أو ينقص منه. وهكذا أمور الحياة، لو أن إنسانا أفرط في شيء حتى في وجبات الطعام، لو أن إنسان بالغ مثلا في أكل تناول السكريات أو الدهنيات أو غيرها وأجحف في غيره، هنا يكون الناتج أمرا رديئا. إذا من أعظم وأهم فضائل الأخلاق الحكمة التي تقتضي وضع الأشياء في موضعها. أيضا الإنسان فيه قوة الغضب أحيانا، والغضب اعتداله يولد عند الإنسان الشجاعة والصبر، فلا يكون إنسان مندفعا متهورا، ولا يكون أيضا جبانا محجما خائفا رعديدا، والصبر بحيث يستطيع الإنسان يواجه الحياة كلها. وهنا لو نظرنا إلى الصبر كفضيلة أخلاقية أقول إنه لا يمكن أن تدوم وتطيب الحياة إلا بالصبر، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني الألم بالصبر يحتمله الإنسان، الأشياء الجميلة والمتعة الجميلة بالصبر أيضا يزداد تمتع الإنسان بها وانتفاعه وصبره عليها. لو إنسان مثلا يستمتع بقرب حبيبه مثلا، هنا إذا كان ما عنده صبر يأتيه الخوف من الفراق فيكدر عليه متعته، لكن إذا كان عنده صبر فكر أنه أستمتع بالساعات واللحظات الجميلة الآن ولا أسمح للمستقبل أنه يكدر أو يعكر. الصبر في طلب العلم، الصبر في الدعوة إلى الله، الصبر في التجارة، الصبر في كل في العبادة، الصبر في كل الأشياء. عند الإنسان أيضا الشهوة وهي غريزة، هذه الشهوة اعتدالها ينشأ منه عند الإنسان العفة، العفة سواء كانت عفة باللسان باختيار جيد القول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أو عفة باليد بحيث لا تمتد يده إلى حرام، أو العفة بالعين بحيث لا ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. وهنا يظهر لك الاعتدال في هذه الأخلاق. ويقول العلماء أنه من جراء اعتدال هذه المعاني كلها، يعني العقل والغضب والشهوة، تنشأ فضيلة رابعة عظيمة وهي فضيلة العدل والاعتدال في شخصية الإنسان بشكل عام. يعني يكون عند الإنسان العدالة، العدل في الغضب والرضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه وأسألك العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وكذلك العدل مثلا في الجد والهزل، بعض الناس قد يغلب عليه هذا المعنى أو لا، فالعدل في المخالطة والانقباض، الإنسان قد مثلا يبالغ في الاختلاط بالناس حتى يعني يؤثر ذلك عليه، أو يبالغ في الانقباض عنهم حتى يؤثر عليه، فيكون هناك عدل في تعامل الإنسان مع كل الأشياء التي من حوله. من أعظم معاني العدل الوفاء، لأنه يعدل في الإنسان فلا يفرط الإنسان بأنانيته، بل يعدل مع غيره. أو أعظم الوفاء هو الوفاء مع الله سبحانه الذي هو الخالق الرازق المنعم المتفضل، فيعرف الإنسان لربه حقه ويشكره. مثلا الوفاء مع الوالدين، هنا جاءنا يمكن عدد من الأسئلة، أعتقد أخي فهد تتكلم عن قضية العقوق، من بعضها كانت مداخلات تليفونية، يعني حفظ حقوق الوالدين. وأذكر هنا على سبيل العابر أحدهم كان سجينا فبعث بي رسالة لأمه يقول لها ألقيت بين يديك السيف والقلم، لولا الإله لكنت البيت والحرم، أنت الهنا والمنى، أنت العنا وأنا ألا تراك وليد قد نما وسما، ما زال قلبك في دنياي يتبعني أن سريت، وقلبي يجحد النعمة حتى وقعت أسير البغي، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما، أصحو عليه وأغفو وهو يلثمني، قلب ضعيف ويغزو الصحوة والحلمى، ويدخل السجن من سلم فيدهشني، إذ يستحل من الطغيان شر حمى. كذلك قضية يعني الوفاء مع ذوي الحق، الوفاء مع الأزواج، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأبناء. وأذكر هنا أيضا قصة عابرة لا بأس بها، يذكر أنو شروان كسرى أو سابور، أين كسرى؟ كسرى الملوك أنو شروان، أم أين قبله سابور؟ سابور هذا يقال أنه كان عنده بنت كان يعني يكرمها، فغزاهم ملك وأحاط بالمدينة فرأته وأعجبت به وراسلته قالت تتزوجني، قال نعم، ففتحت له الأبواب وقتل والدها ودخل الجيش فتزوجها الملك. ويوم من الأيام مجع النوم تتقلق، قال ايش فيه؟ قالت ما أدري، الفراش متغير. يعني جاء الناس والخدم وبحثوا فوجدوا تحت الفراش من الحرير، وجدوا تحته قذاف صغيرة جدا،
فقال كيف يعني شلون حسيتي بهذه؟ قالت والدي كان وكان صارت تتحدث عن طريقتي معها في الإكرام، وقال مع ذلك يعني أنت غدرتي به وقتلتي، فيقال أن قتلها شر قتله. طبعا البعض يستخدمون هذا المثل يقولوا أن المرأة تخون تغدر، أنا لا أوافق على هذا المعنى، هذه حالة فردية والحالة قد تكون صحيحة لكنها تظل حالة فردية، والوفاء موجود عند الرجل والمرأة والغدر موجود عند الرجل والمرأة أيضا. أنا تسمحك لي أتوجه إلى دبائر وأخذ اتصال من الأخت سلمى. تفضل يا أختي أخت سلمى، تفضل من الهاتف لو سمحتي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله كل خير على هذه الحصة، وأتمنى أن تتواصل بعد شهر رمضان المعظم لأننا جد متعطشين لمثل هذه الحصة.
رحمة.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هو الحكم الشرعي لشخص يضطر للكذب خوفا من الحسد؟
نعم.
السؤال الثاني، في بعض الأحيان تكون المرأة حائضا وهي تستمع للقرآن ويكون فيه سجدة، هل يتوجب عليها السجود؟
نعم.
سؤالي الأخير،
نعم،
عندما يتعب الإنسان الوضوء ويتيمم، هل يتوجب عليه إعادة التيمم عند كل صلاة مع أن تيممه لم ينقض؟
نعم.
وهل بإمكان فضيلة الشيخ أن نتحصل على رقمكم الشخصي؟
طيب، من كنترول الرقم الشخصي. شكرا أختي سلمى. نور. نور من السعودية. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا بدي أسألك، لما يعني إنسان يتزوج وحدة يعني تكون في بيت أهلها ومعززة مكرمة، ويجي يتزوجها ويقول لك أنا أبغاها زوجة ثانية، يعني بعد كده يعني بعد ما تتصلح أموره مع زوجته الأولانية وكل شيء، فيجي بكل سهولة يقول لك والله أنا زوجتي رجعت عن ما كانت فيه، يعني خلاص هذه ورقة طلاقها ومع السلامة. بعد كده يعني وصل في هذا الشيء، حصل لي أنا يعني لدرجة أنه شهور العدة خلاني أني أنا أدفع أجار البيت اللي كان هو يعني مستأجره. قال والله أنا كانت المبرر الوحيد أنه أنا والله زوجتي رجعت عن ما كانت عليه، وبعدين أنا دحين صحتي يعني ما تسمح أنه تكون، وهذه كلها فترة سنة وشهرين.
طيب.
صحتي ما تسمح اني تكون معايا زوجة ثانية، فانا ما كان مني الصراحة يعني حسيت بالظلم. فيوم ما وصلتني ورقة طلاقي انا رحت مكة، فوقفت قدام الكعبة ومسكت، قلت يا رب اذا انا ظلمته يعني الاقيها، واذا هو ظلمني يعني تاخذ لي حقي منه. فهو من يوم ما طلقني اليوم هو مقعد، فكثير من اهله بيحاولوا يتصلوا فيه انك سامحي، ما قلت لهم لانه انا اللي طاح علي الظلم، ما حد طاح علي الظلم الا انا، انتم ما حسيتوا بظلمي. ف بصراحه فضيله الشيخ انا ماني قادره اسامحه، ماني قادر يعني ما عندي استعداد، كل ما اتذكر انه من غير اي وجه حق ترسلت لي ورقه طلاقي وبكل سهوله. والشيء الثاني بدي اسالك سؤال ثاني معليش
بسرعه بس
طيب. بالنسبه للي يكون عاص مع والدته في حياتها وبعد مماتها ويقول لك والله انا كنت يعني جاهل وده، ولكن ومع العلم انه ما هو جاهل في هذه الامور كلها، يعني هل عقوق الوالده مجرد ما انه الوالده ماتت والله اني اجلس ادعي لها واتصدق وده، هل العقوق هذا اللي هو كان يعني عامله في وجود والدته هل يغفر له او لها؟
شكراً
مع انها هي ماتت وهي
شكرا اختي نور، وضح السؤال. عن محمد بن السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اخي محمد.
كل عام بخير. اول حاجه شهر رمضان اول شيء، وثاني حاجه كل عام بخير بمناسبه قرب عيد الاضحى عيد الفطر.
بارك الله فيك. الله عليك.
انا يا شيخ في عندي سؤال جدا جدا مهم بالنسبه طبعا انا محمد ابو فراس من جده طبعا. اغلبيه الشباب عندنا المقدمين على الجواز وشيء، انا انسان عملت في احد اكبر البنوك في المملكه، وحابب اقدم نصيحه بس للشباب.
ترى ما سمعت.
يعمل في بنك احد اكبر البنوك في جده، تفضل بسرعة لو سمحت.
باختصار انه المشكلة بالنسبة للقروض او التمويل اللي بتوصل بمسامات المرابحة الاسلامية بنظام التورط.
نعم.
هذه يا شيخ والله انا وانا احد الناس اللي بيشتغلوا في البنك بأكدها وبالجمع كمان وما فيها أي أساس من الصحة رغم أنها فيها توفيق من عدة شيوخ من سعد الشيخ المنيع والمطلق والبيت هذا ما فيها أي أساس من الصحة لعدة عامل عامل أول لأن المرابحة أنه لابد تكون عبارة عن شراء سلعة في معدن المعدن هذا صحيح أنه مملوك من قبل البنك لكن للأسف الشديد أنه في حال لما يبيع البنك السلعة نفسها ما تنباع مثلا في خارج المملكة على سبيل المثال في دولة ثانية الدولة هذه الثانية قد تكون يعني أوروبية أو أمريكية أو أي شيء ده. الشاهد هذا الموضوع أنه الاكتشاف أنه البنوك عادة في خارج المملكة بتكون يوم السبت الأحد عندهم ويك إند عطلة اللي هي نهاية الأسبوع هذا معروف عندك يا شيخ
نعم
المشكلة اللي بيقولوا أنه إحنا بعنا وخافوا البنك الثاني على أساس نبيع المال هذه ما فيها أي أساس من الصحة كيف تم يوم السبت يجي العملاء بيقدم ويوم السبت ينزل تمويلهم وأنه هو يوم السبت يعني تاريخ اللي هو الحصول العميل على التمويل مع ذلك أنه كيف بيعوا له أصلا البنك هناك مقفل يقول لك أنه خاطبنا البنك وهذا أنا عارفها يعني بعتقد طيب. هذا الشيء أنه هذا ربا طيب. واقعي وانا واحد من الناس انا يعني ما بخاطب 90% انه في واحد حتى كمان من الناس اللي جوا من خارج المملكة اللي بيعملوا بالبنوك استغرب استغراب كبير يعني جدا ما كان يتوقع ابدا كمية العملاء اللي حاصلين في التمويل في المملكة بصفة عامة ما كان يتوقعها من دولة
وضحت النقطة اللي توفي
بها وانا صح انه هذه ما فيها لها اي اساس من الصحة
طيب.
وعدم تطبيق بالنسبة لل يعني ما بيحترموا حتى الفتوى
شكرا فيها. شكرا لك اخوي محمد شكرا عائشة من قطر تفضلي تفضل اختي عائشة
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله
والله فرصة اننا يعني نستزيد من هذا المعين المتدفق وهو الدكتور سلمان العودة
بارك الله فيكم
عندي سؤالين
تفضلي
السؤال الاول ما هو اهم اسباب هبوط الذوق العام السؤال الثاني ارجو توجيه رسالة لمدراء التلفزيون الذين يربطون المسلسلات بشهر رمضان المبارك والذين ينفقون الكثير من الملايين لهذه المسلسلات وكثير منها يحبط بمستوى المشاهد وفيه الكثير من المفاسد الأخلاقية والسلوكية
نعم شكرا لك أختي عائشة سلمى من الجزائر
سلمى تقول أولا حكم من يكذب خوفا من الحسد
نعم
هذا السؤال له علاقة جيدة بالموضوع لأن الكذب هو أحد الرذائل ولذلك لا يجوز الكذب إلا لضرورة أو مصلحة كبيرة وأما الكذب خوفا من الحسد فلا وجه له أولا لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في الخوف من الناس بل على الإنسان يكون عنده توكل على الله وعنده حرص على الأوراد الشرعية مثل قراءة الورد في الصباح والمساء تحمي العبد بإذن الله تعالى من العين أو الحسد كذلك يستطيع الإنسان أن يوري بمعنى أنه لا يكذب لكن ليس بلازم أن يتحدث الإنسان عن كل النعم وكل الأشياء مثلا إذا مثلا أخت تزوجت ويسألون عن حالها مع زوجها بدلا من أن تقول مثلا أنا أعيش في بحبوحة من العيش وفي نعيم وتتحدث وربما تفصل تفصيل لا داعي له تقول الحمد لله أمورنا طيبة أمورنا مستورة وتقتصر على هذا القدر أما سؤال عن الحائض تقرأ القرآن فقد سبقا بينا أنه في قراءة الحائض للقرآن خلاف والذي هو مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن لكن من وراء حائل فلا تمس المصحف بيدها أما هل تسجد فلا تسجد تقرأ القرآن ولا تسجد
تستمع
التلاوة
نعم أستمع لقراءة القرآن ثم
أو تستمع للقرآن تستمع ولكن لا تسجد
لا تسجد طيب التيمم
التيمم يعني نعم الأقرب أن تتيمم لكل وقت صلاة
حتى لم ينقض
تتيمم ولو جمعت وقتين إذا كانت ممن يحق لها الجمع فإن لها أن فإنه يكفيها تيمم واحد
طيب سؤال نور
الأخت نور تكلم عن حالة شخصية في قضية أن زوجها طلقها ودعت عليه وأصيب وهي تقول أني لا أستطيع أن أتسامح أنا أقول أختي نور الليلة ليلة 27 وأنت ترجين من الله يعني ما هو أكبر من الدنيا يعني الدنيا قد يسعد الإنسان فيها سعادة جزئية أو يجد نوعا من المعاناة وقد تكون بعض النساء في يعني في بيت زوجية وفر لها كل الأشياء ومع ذلك لم تجد سعادة كاملة الحياة لابد فيها من مكدرات فأنت تطمعين فيما عند الله سبحانه وتعالى بسعادة أبدية سرمدية لا نهاية لها في مقابل كلمة واحدة فقط تقولينها لا يغرب تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد قلت بلسانك إني سامحت، حتى لو كان قلبك أختي نور ما يطاوعك قوليها، وستجين بعد ذلك أن قلبك يستسلم بهذه المسامحة، وما يضيرك ألا يعذب بسببك أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنسان عاق جاهل، تقول أنه يدعي أنه جاهل، وكأن السؤال أنه بعد الموت. وإذا كان مات الأب بقي من برده الكثير، يعني ندم الإنسان على ما فرط وقصر في حقه، دعاء الأولاد لأبائهم، الصدقة عنهم، ذكرهم ذكر الحسن، أن يعوض الإنسان بالإحسان إلى أخوانه وإلى أخواته وإلى أعمامه وقرابته ويحسن صلتهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم، وكذلك العم بمنزلة الأب، وهذا في القرآن الكريم، فيحسن إلى أقاربه وأعمامه.
طيب
محمد ترى ما سمع سؤاله، يمكن سؤاله طويل بس
طويل. هو الحقيقة رسالة يقول نداء للمجموعة أو للشباب الذين يقدمون في مقتبل أعمالهم على الاقتراب من البنوك بطريقة شرعية معلنة من البنوك، وهي طريقة التورط. هو يقول أنا عملت في بنوك، وعلى روايته يقول أن كل هذا ليس صحيحا، أن العملية ليست فيها أي مرابحة شرعية أو طريقة إسلامية، إنما هي، ويستدرك طبعا ويقول أنه صحيح أن السلعة يملكها البنك، لكنه يعني يتبادل البيع مع بنوك خارجية مثلا يوم السبت وهو إجازة، ومع ذلك يبيع على العميل على أنه خلص المعاملة مع البنك الخارجي، لكن البنك الخارجي أصلا مقفل في إجازة، فيقول هذا كذب ولم يبع ولم يقم بأي عملية بيع.
هو بالنسبة للإنسان الذي طلع على أن معاملة ما أن فيها تزوير أو خداع لا يجوز له الدخول في هذه المعاملة وهو يعرف ذلك. أما من تعامل مع جهة معينة باعتبار أن هذه الجهة أعلنت عن نوع من التمويل الشرعي، وهذه الجهة أيضا عليها رقابة شرعية في هيئة شرعية يفترض أنها تراقب هذا الأداء، فليس عليه في ذلك من بأس، لأن الإنسان يأخذ بظاهر الأمر.
طيب عائشة،
عائشة
هبوط الذوق العام في
السؤال، هبوط الذوق العام
عريض جدا،
وأنا حقا أقترح أن يكون إن شاء الله أحد حلقات في ذهني أشياء كثيرة عن قضية الذوق وتربية الناس عليه، وجزء من الأخلاق، لكن الحديث فيه يطول، وأعتقد أنه يعني قد يكون من أهم أسباب هبوط الذوق العام أولا نقص التربية عليه حتى منذ الصغر، وأيضا من أسباب هبوط الذوق العام عدم استشعار الإنسان المسؤولية تجاه الآخرين وتجاه الأشياء العامة. الحاجة إلى القدوة في هذا الموضوع مهمة جدا، نحتاج إلى أنه يعني بدلا من أن نكتفي بالنقد أو اللوم أن يكون هناك قدوات من الأخوة والأخوات في كل مجتمع وفي كل بلد وفي كل أسرة يحرص على أن يكون عنده عناية بالذوق في الأخذ والعطاء والتعامل والقول والفعل.
تكلم عن تلازم المسلسلات مع رمضان.
نعم، هذه ملاحظة مهمة جدا، أنه كثير من المسلسلات وكثير من الأقنية العربية وغيرها تخصص رمضان بمسلسلات معينة وتستهدفه بسبب كثافة الحضور، وقد يكون في كثير من هذه المسلسلات طبعا قد يكون فيها إضافة إلى أنواع من يعني ظهور المرأة بأبهى زينتها وغير ذلك، استنزاف وقت طويل جدا من المشاهدين، وقد يكون فيه مضامين أحيانا غير صحيحة أو غير سليمة، سواء كانت هذه المضامين تستهدف نوعا من ترويج بعض الأنماط السلوك التي هي أجنبية عن المجتمع الإسلامي، أو كانت هذه المسلسلات تستهدف أحيانا نوعا من الإطاحة ببعض النماذج الجيدة ومحاولة ربطها بالعنف أو بالإرهاب أو بغير ذلك، وأعتقد أننا بأمس الحاجة إلى نوع من الاعتدال ونوع من الضغط المجتمعات العربية والإسلامية، بأمس الحاجة إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم مثلا، وهي محاضن خيرية فاضلة يجمع الناس شعوبهم على تقبلها والتجاوب معها، وحكوماتهم أيضا على دعمها ومساندتها والإذن لها وتوسعتها، ووجود حالة خاصة مثلا أنه والله فيه قد يحدث من فرد أو أفراد، هذا الشذوذ هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة، وهو شذوذ ليس خاصا مثلا بهذه الحلقات، قد تجد شذوذا في المدارس، قد تجد شذوذا في مسجد، قد تجد شذوذا في أسرة، بل أنا أذهب إلى أبعد من هذا أقول هناك أحيانا ربما مجموعات يعني من المثقفة غير إسلامية، وقد يحصل أن فردا منها يعني يخرج عليها وينفلت منها ويتبين بشكل مفاجئ ويتطرف أيضا، بينما هي ربما نقيض، وهذا موجود مثبت في الكويت وفي السعودية وفي أكثر من موقع. ف فإذا قضية يعني أخذ حالة خاصة وتعميمها وتعميمها واعتبارها أصل، هذا يعتبر في نظري نوع من الخالة، خصوصا ونحن في شهر الصيام الذي يفترض أن يكون القرآن هو أحد المعاني العظيمة التي نعتني بها ونحتفل بها في هذا الشهر.
طيب تذلي نأخذ مليكة من الجزائر، تفضلي. تفضلي أختي مليكة. انقطع الخط سفاد. طيب أيوة أختي مليكة تفضلي.
ألو.
تفضلي.
تقدر تكلم.
تفضلي معك.
بارك الله فيكم أخي، بارك الله فيكم على هذه الحصة الرائعة. ألو.
نعم معك، أسمعك، تفضلي سؤالك.
زوجي عندي سؤال.
نعم.
زوجي مقاول، يعمل منذ 11 سنة، ساعدته أنا في البداية بمالي، كنت أستاذة في التعليم ثم الآن توقفت عن العمل، واصل هو العمل، هو إنسان مصلي يتصدق، لكنني دائما أخاف من المال الذي يحضره بفعل عمله الذي يتطلب فيه الوساطة ومساعدة الغير، وربما هو يساعدهم. أستفسر عن المال الذي يتحصل عليه، أهو حلال أم حرام، علما أنه يقضي له أحدهم عملا مثلا يكافئه بهدية، عندما أسأله يقول لي أنا أكسب حراما، ماذا أفعل؟ هل أرضى بهذا المال وهل أتدخل أكثر في عمل مع العلم أن ذلك يسبب لي مشاكل؟
نعم.
وهو يقول لي دائما أنه مال حلال، احتق والله، ماذا أفعل؟ هل حياتي كلها حرام؟ هل يؤثر ذلك على أولادي؟
واضح أختي مليكة.
هذا هو السؤال.
شكرا جزيلا. واضح أختي مليكة. أيمن تفضل، أيمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله والله يا أخ فهد، وأحبك في الله يا شيخ سليمان. ويا شيخ أنت قبل فترة تكلمت على الحب في الله، فودي أستوضح، أنا الأول ما سمعت الحلقة هذه فقلت أني أحبك في الله يا شيخ سليمان وأخ فهد والقائمين على البرنامج والمشاهدين، وقلت يا رب أنا أحبك أنت فيك، وأحبك يا رسول الله أنت وصحابتك، يعني تعرف أن الحب في الله أتوقع أن يحسن الله معهم. لكن هل الحب في الله في نفس الله عز وجل هل يعني جائز أو غير جائز؟
جميل.
نعم. والشيء الثاني يا شيخ، يعني أتوقع يعني لو كان ممكن من الصغر يعني في المدارس يدرسون السيرة النبوية يعني الصحيحة، هل تتوقع يا شيخ إنه هل أتوقع أنه أنا أتوقع يعني والله أعلم اللي يثبت سبحان الله الشباب وينمي عندهم الوطنية وينمي عندهم الأشياء هذه وحب الرسول وأخلاق الرسول وتعامل فيها مع الناس.
ممتاز.
جزاك الله خير يا شيخ.
شكرا لك.
شكرا الله.
عبد الرحمن من السعودية تفضل. تفضل يا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سلمان، لا يخفى عليكم الوصية المزعومة المنسوبة للشيخ أحمد حامي مفاتيح المسجد النبوي.
نعم.
ولعلي أترك لكم إيجاز محتواها إن رغبتم، حتى لا تسبب في الإطالة، علما أن الوصية كان ظهورها الأول منذ زمن بعيد، وللأسف ما زالت تظهر من حين إلى آخر، وللأسف المجتمع بين مصدق ومكذب وخائف. فبما أن الخطباء هم الذين يتواصلون مع المجتمع بشكل دوري ومباشر، إني أتعجب من عدم إعطال أمر أهمية في مثل هذه الوصية أو الخطابات والمنشورات التي تحتوي على غلوطات لها أثرها. وما تفسيركم في ظهور هذه الوصية من حين إلى آخر في ظل حرية الخطابة؟ كما أود بكلمة توجيهية وإرشاد من منبركم هذا أو من منابركم الأخرى للخطباء والدعاء في كيفية التعامل مع مثل هذا.
نعم شكرا لك.
كما في سؤال ثاني ظهر للأسف يعني في NBC من عدة في أحد البرامج، من يقول أن الخطيب الذي يقرأ من الورقة يفقد مصلين، فما رأيكم بهذا القول؟ وهو يعني أن الخطيب ينبغي أن لا يقرأ من الورق. جزاكم الله خير.
شكرا لك. مليكة من الجزائر، زوجها مقاول.
مقاول أيوة.
ويستقبل هدايا، هذه الهدايا هي في شك منها، يعني تقول لها عن هذه الهدية فيقول أني أخذها مقابل شيء، يعني فهي يلتبس عليها الأمر وتخاف أن يكون المال كله من ذلك حرام.
لا ليس المال حراما ما دام زوجك مقاول وانت ساعدتيه بمالك، فهذا العمل في اصله عمل حلال ومباح، وعليك ان لا تقلقي ان يكون المال الذي تحصل عليه حرام او انه يطعمك او يطعم اولاده من الحرام. نبقى في حدود هذه الهدايا. هذه الهدايا ان كان يترتب عليها ان والله اخذها مقابل انه يعني يخل بواجب او شيء من هذا القبيل او غش او خداع، فهذا لا شك انه محرم. اما ان كانت هذه الهدايا عاديه معتاده متداوله فيما بين الناس وقد